أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تذييل للمدينة المنورة أيضا حرب، كما أن لمكة هي حرم، كما أن لمكة حرم يحيط بها، للمدينة أيضا حرم له حدود ضربها النبي صلى الله عليه وآله. فقد ورد في جملة من الروايات أن لكل نبي حرم، وحرم النبي صلى الله عليه وآله هو المدينة. وفي رواية أن إبراهيم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها، مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وفي رواية أخرى: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، اللي في بعض الروايات يعبر بين لابتيها، ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. عيدها مرتين صلى الله عليه وآله: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله: المدينة حرم ما بين عائر ووعير، لأن جبل يحيط بالمدينة، جبل عائر وجبل وعير، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الكثير من الروايات التي دلت على أن المدينة هي حرم النبي صلى الله عليه وآله. وقد تقدم في موثق الزرارة قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد، أي يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو يصطاد طيره. وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد، أي يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح. هذه الرواية موثقة، الروايات التي قرأناها أغلبها إن لم يكن جميعها هي ضعيفة السند، ولكن هذه الرواية موثقة دلت على أن المدينة لها حرم، حرمه النبي صلى الله عليه وآله. حرم أن يصطاد فيه، حيث قالت: ما بين لابتيها، وقلنا اللابة هي الحجارة السوداء، يوجد لابتان للمدينة يحيطان بها، ما بين اللابتين هو حرم، في هذا الحرام يحرم الصيد صيدها. وحرم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلى خلاها، يعني أن يقطع نباتها، أو يعضد شجرها، أن يقطع شجرها. إذن هذه تدل على أن المدينة أيضا لها حرم، يحرم فيها الصيد، كما يحرم أيضا قطع نباتاتها وأشجارها. وسماحة السيد يفتي بحرمة قطع الشجر ولا سيما الرطب منه، لأن الخلا هو الأشجار أو النباتات الرطبة. أن يختلى خلاها يعني أن يقطع نباتاتها الرطبة. وأما بالنسبة إلى الصيد فيحتاط احتياطا وجوبيا بحرمة الصيد في المدينة المنورة. كل ذلك بلا فرق بين أن يكون المكلف محرما أم يكون محلا، لا فرق بينهما. قال: للمدينة المنورة أيضا حرم، يعني كما أن لمكة حرم، ومن حدوده جبل عائر ووعير، هذا جبل آخر، يقع هذا الجبل خلف جبل أحد، وحرة واقم وليلى، وهذه الحرة حرة واقم يقال أنها تمتد من شرقي البقيع على بعد 200 متر تبعد عن البقيع، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، يختلف عن حرم مكة، حيث أن حرم مكة تقدم أنه لا يجوز دخوله إلا محرما، أما حرم المدينة لا يجب الإحرام له، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه إلا ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي، اللي هو الأذخر والنخل وشجر الفاكهة وما زرعه الشخص أو غرسه، كما يحرم صيده مطلقا على الأحوط وجوبا. مطلقا يعني على المحل أو المحرم والمحرم. محل التكفير. تشتمل مسألة 283 تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: إذا وجبت الكفارة لأجل الصيد، يعني المحرم لم يجتنب الصيد، اصطاد في إحرامه أو اصطاد في داخل الحرم المكي وإن كان محلا ووجبت عليه الكفارة، فأين يذبحها؟ أين محل ذبح كفارة الصيد؟ دلت الروايات على التفصيل، فإن كان الصيد في إحرام العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة، وإن كان الصيد في الحج أو في عمرة التمتع فمحل ذبح الكفارة هو منى. هذا التفصيل دلت عليه الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان، حيث جاء فيها قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. فدلت على التفصيل بين كفارة الصيد التي وجبت بالعمرة المفردة حيث تذبح في مكة، وبين كفارة الحج، والمقصود من الحج هنا أعم من الحج الأكبر اللي هو حج التمتع ومن عمرة التمتع بقرينة المقابلة، لأن الذي يقابل العمرة المفردة هو الحج وعمرة التمتع، كما أن حج التمتع يطلق أحيانا على كلا قسمي، على القسم الأول وهو عمرة التمتع، وعلى القسم الثاني وهو الحج. فإذا الرواية صريحة وواضحة في التفصيل الذي ذكر في المتن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه المسألة: إذا وجبت الكفارة لغير الصيد، كما إذا وجبت بسبب التضليل أو بسبب الجماع مثلا أو بسبب ترك المبيت بمنى وغير ذلك من موارد وجوب الكفارة، إذا وجبت لغير الصيد فالأمر فيها كذلك كما ذكر في الصيد، ولكن على الأحوط وجوبا، بمعنى أن الكفارة إذا وجبت لغير الصيد في العمرة المفردة كما إذا ظلل في إحرام العمرة المفردة، فالأحوط وجوبا أن تذبح في مكة، وأما إذا وجبت الكفارة كفارة غير الصيد في الحج أو في عمرة التمتع فمحل ذبحها هو منى على الأحوط وجوبا. فعين ما ذكر في النقطة الأولى هو يقال في النقطة الثانية، يعني كفارة غير الصيد ولكن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي. ومشهور العلماء لم يفرقوا بين كفارة الصيد وبين غيرها، فجعلوا الحكم واحد وهو التفصيل الذي ذكر في النقطة الأولى. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات الواردة في المقام. سماحة السيد ينتهي إلى هذا التفصيل بين كفارة الصيد وبين غيرها، فكفارة الصيد يفتي فيها بالتفصيل المتقدم، وغير كفارة الصيد ألحقها بكفارة الصيد على الأحوط، وكما فعل المشهور، ولكن المشهور أفتوا بذلك. قال مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة. لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة. وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى. وكذلك الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوبا. مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غير الصيد ككفارة التضليل مثلا، والمحرم لم يذبحها لا في مكة بما إذا كانت للعمرة المفردة، ولا في منى بما إذا كانت للحج أو عمرة التمتع، لم يذبحها لا في مكة في محلها، يعني لم يذبحها، بس سواء كان عدم ذبحها في محلها لعذر أو بدون عذر، فيجوز له أن يذبحها إذا رجع إلى بلده. وقد دل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: قلت له: الرجل يخرج أو يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، يعني يرتكب ما يوجب الدم عليه، ما يوجب الكفارة، فهل يجزئه أن يذبح الكفارة إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال: فيما أعلم يتصدق به. قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الإمام الكاظم صلوات الله عليه: الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله. قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء. هذه الرواية ظاهرها أن إسحاق سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه مرة، ومرة ثانية سأل الإمام الكاظم نفس السؤال، والجواب هو نفس الجواب بعين الألفاظ. فالإمام جوز له أن يذبح الكفارة في عند أهله إذا رجع إلى أهله. وهذه الرواية لم يفترض فيها أن المكلف قد رجع إلى أهله ولم يذبح الكفارة في مكة، وإنما هي أعم من ذلك، يوجد فيها احتمالان: احتمال أنه يقول للإمام إذا شخص وجبت عليه الكفارة ورجع إلى أهله، عند أهله يقدر يذبح لو ما يقدر، الإمام قال له جائز، هذا احتمال. احتمال ثاني: لا، هو يسأل وهو في مكة يريد يعرف حكمه وبعد لم يرجع إلى أهله، قال له: إذا وجبت عليه الكفارة وهو في مكة فهل يجوز له أن لا يذبحها في مكة أو منى ويذبحها عند أهله؟ الإمام جوز. فالرواية تحتمل كلا المعنيين، وبالتالي لا يلزم حمل الرواية على صورة ما إذا رجع المكلف إلى أهله ولم يأتي بالكفارة في محلها، بل الإمام جوز في كلا الصورتين وحكم بالإجزاء. وإلا لو كان المقصود أن المكلف إذا رجع إلى أهله ولم يذبح لكان على الإمام أن يستفصل، كان يسأل السائل يقول شنو مقصودك، أنه هذا عندما رجع ولم يذبح أو أنه لا زال في مكة وهو يريد أن يعرف حكمه، والإمام لم يستفصل عن ذلك. وهذا معناه أن الرواية هي أعم من كلا الاحتمالين، فتشمل حتى الذي يكون في مكة ولا يذبح، يجوز له أن يؤخر الذبح إلى أن يرجع إلى أهله. ولهذا سماحة السيد قال سواء أكان لعذر أو بدون عذر، يشمل كلا الاحتمالين. قال إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع جاز له ذبحها أين شاء على الأظهار. مصرف الكفارة يشتمل هذا المتن على نقطتين. النقطة الأولى لا إشكال في أن مصرف الكفارات هو الفقراء، لا وجب على المحرم كفارة، فأين يصرفها؟ ما هو محلها؟ مصرفها هو الفقراء، يعطيها للفقراء. وهذا وإن لم ترد فيه رواية بالخصوص، لا يوجد عندنا رواية تدل على أن من وجبت عليه كفارة يصرفها على الفقراء، لكن يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار التي دلت على أن مصرف بعض الكفارات هو الفقراء، وبضم فكرة عدم القول بالفصل، لا يوجد تفصيل بين كفارة وكفارة، فيثبت العموم وأن جميع الكفارات هي مصرفها الفقراء. وقد دل في بعض الروايات على أن من قطع شجرة فيدفع قيمتها إلى الفقراء، وهذا معناه أن كفارة قلع الشجر أو قطع الشجر هو مصرفها الفقراء. ولم يفصل أحد من الفقهاء بين كفارة قلع الشجر أو قطع الشجر وبين غيرها من الكفارات، بأن يجعل كفارة قطع الشجر مصرفها الفقراء وغيرها مصرف ثاني، لا يوجد من الفقهاء من يفصل. فإذا ضممنا فكرة عدم القول بالتفصيل أو عدم القول بالفصل، يثبت العموم في جميع الكفارات وأن مصرف الكفارات هو الفقراء. مثلا جاء في رواية موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما صلوات الله عليهما أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. أي دلت على أن المصرف هو المساكين والفقراء. نعم أكو كلام في أن قلع الشجرة ما هو كفارته، أكو روايات متعددة، بعضها قالت بقرة بعضها قالت قيمة الشجرة. الذي انتهى إليه سماحة السيد هو قيمة الشجرة، هذا مطلب ثاني، لكن أصل كون المصرف هو المساكين هذا لا يوجد اختلاف فيه بين الروايات، وعليه فيثبت أن المصرف على الفقراء، المصرف لكفارة قلع الشجرة هو الفقراء، وبضم عدم القول بالفصل يثبت العموم في جميع الكفارات. فإذا إما أن نقول هكذا أو نقول ماذا، أنه بعض الروايات أخذت عنوان التصدق، قالت يتصدق بالكفارة، فقط عنوان التصدق، ومن الواضح أن عنوان التصدق هو منصرف إلى الفقراء، عندما يطلق التصدق فالمقصود هو التصدق على الفقراء. مثلا جاء في صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن فداء الصيد يؤكل من لحمه، قال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء. الإمام قال له الأضحية أي المستحبة أو الأضحية التي هي الهدي الواجب هذه يجوز الأكل منها كما سيأتي، ويتصدق بالفداء، الفداء لا يجوز أن يأكل منه بل يتصدق به. وأطلق التصدق، عندما يطلق التصدق ينصرف المن إلى الفقراء، أن التصدق يكون على الفقراء، فإذا يثبت أن مصرف الكفارات جميعا هو الفقراء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المتن، هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل منها الشيء اليسير مع ضمان قيمة المأكول أو لا يجوز؟ بعد أن ثبت أن المصرف هو الفقراء، طيب صاحب الكفارة يجوز أن يأكل منها أو لا يجوز مع ضمان قيمة المأكول؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وبعض قال يجوز له أن يأكل ويضمن قيمة المأكول، وبعضهم لم يجوز، قال لا يأكل مطلقا. سمعت السيد يحتاط يقول أحوط وجوبا أن لا يأكل، وإذا أكل فالأحوط وجوبا أن يضمن القيمة. هذا الاختلاف منشأه هو اختلاف الروايات، حيث يوجد ثلاث طوائف من الروايات، طائفة تنهى عن الأكل وطائفة تجوز إما بالمقدار اليسير أو مع السكوت عنه، وطائفة ثالثة تجوز الأكل مع الضمان، واختلفوا في طريقة الجمع بين هذه الروايات. سمعت السيد يحتاط بعدم جواز الأكل، وخصوصا مع وجود دعوى الإجماع على عدم جواز الأكل، وإذا أكل فيكون ضامنا لقيمة المأكول. قال مصرف الكفارات، الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، هذه فتوى، تصدق واجب، يعني المصرف هو الفقراء والمساكين بنحو الفتوى. نقطة ثانية، يجوز أن يأكل من كفارته مع ضمان قيمة المأكول أو لا يجوز؟ قال والأحوط وجوبا أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوما أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو الإحرام، الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع، وهو الإحرام وما يلحقه وتروك الإحرام وما يلحقها من تروك الحرم. الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع هو الطواف، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.